بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه. قال: متفق عليه. وزاد أحمد والبخاري: ليس لنا مثل السوء. ولأحمد في رواية قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما. قال: وعن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الباب يتبع، أو هذه الأحاديث التي أوردها المصنف تتبع ما سبق ذكره في أول الباب، وهو أنه نهي عن أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد إذا أعطى أحد الأولاد وزاده على غيره، فإنه يتعين عليه أن يرجع في هبته وعطيته، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: أعدلوا بين أولادكم وسووا بين أولادكم. وقوله: لا تشهدني على جور ولا تشهدني على باطل، وغير ذلك مما يدل على النهي عن المفاضلة بين الأولياد وعن أن يفاضل بين الأولاد. وقد مر بنا في الدرس الماضي حديث النعمان بن بشير وحديث جابر ابن عبد الله في قصة النعمان بن بشير، ورواية النعمان بن بشير الأخرى التي فيها تفصيل، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرجع فيه هبته التي وهبها ولده النعمان، حيث خصه بها دون غيره من الأولاد، فقال له ارجع، أو فأمره بأن يرجع فيها بعد أن سأله: أكل ولدك نحلته؟ وكنا انتهينا. نعم، هذا ما يعتبر من باب العطية، وإنما هذا من باب مثلا الجعالة في مقابل عمل يعمله الإنسان. يعني أنت لا تعطيه من أجل أنه مجرد ولد، ثم إنك أنت عندما تضع مثل هذه المكافآت هذا من باب السبق، من باب المسابقة، ومن باب الجعالة. من فعل كذا يكافأ على صنيعه الذي فعل، فهذا لا يندرج تحت المفاضلة بين الأولاد، لأنه من باب أنك تجري بينهم مسابقة وتجري بينهم جعالة لمن يعمل شيئا، فإذا فعله واحد منهم أعطيت، وإذا فعله الكل أعطيت الكل. فإنك لو فرضت وقلت مثلا لأولادك من ينجح ويأتي بتقدير معين أعطيه أو أفعل له كذا، هذا يلزمك أن تعطي الجميع لو كلهم حققوا ذلك المقدار. ويلزمك أن تعطي واحدا منهم أو من حقق ذلك المقدار، فهذا لا يدخل تحت باب العطية، لأن العطية التي ذكرت هنا أن يخص بعض الولد ببعض الخصائص والأموال لغير مبرر ولغير سبب إلا كونه واحد من الأولاد، هذا هو المنهي عنه، لأن هذا يترتب عليه فساد حيث يغري صدر الأولاد على إخوانهم. وقد بين لنا الله سبحانه وتعالى ذلك في قصة يوسف وإخوته، حيث شعر الإخوة أن أباهم يخص يوسف بمودة وبحب زائد على الجميع، فكان من نتائج ذلك أن وقع ما وقع ليوسف من المتاعب، وما كان بين يوسف وإخوانه من وحر الصدر ومن البغضاء، والتي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالعدل بين الأولاد والتسوية بين الأولاد حتى لا يقع ذلك الأمر الذي وقع لغير أولاده، كما وقع لأولاد يوسف لإخوة يوسف وليوسف، مع أن يعقوب عليه السلام نبي ويوسف نبي، وكان يستحق هذا الخصوصية، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصته عبرة وعظة حتى يتعظ بها الناس. لكن إذا كان ثمة موجب، نحن ذكرنا في الدرس الماضي، وإذا كان ثمة مبرر لتفضيل بعض الأولاد على بعض، فإن هذا الموجب وهذا المبرر يجيز ذلك، كأن يكون الولد ذا زمانة، يعني مريض مرض مزمن، يكون معوق، يحتاج إلى مزيد من العناية، يحتاج إلى مزيد من التكلفة والمصاريف، أو أن يكون الولد ذا دين، يعني عليه دين، أو أن يكون ذا عيال بأن يكون عنده أولاد كثيرون، وهؤلاء يحتاجون إلى نفقة زائدة وليس له مال، فلو خصه أبوه بشيء لمثل هذه الأسباب التي لا يترتب عليها حقد ولا يترتب عليها وحر صدر ولا يترتب عليها يعني خلاف بين الأولاد، فإن مثل هذا التفضيل أجازه أهل العلم ووافقوا عليه. أما أن يعطيه من أجل فقط كونه مثلا أكثر ميلا إليه وأكثر محبة، وأنه الذكر من بين الأولاد، وأنه كذا وكذا، فهذا الذي لا يجوز، وهذا الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقفنا عند الكلام على حديث النعمان بن بشير من قول الإمام الشوكاني، قال حديث النعمان بن بشير الأول وهو قوله اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، قال إنه رواه أبو داود وسكت عنه أبو داود، قال رواه أبو داود وأحمد وأبو داود والنسائي، لكن المصنف حريص على أن يبين موقف أبي داود من هذا الحديث، قال سكت عنه أبو داود والمنذري. والقاعدة المعروفة أن أبا داود إذا أورد حديثا في سننه وسكت عنه فهذا الحديث يصلح للاحتجاج وللاستئناس لقول أبي داود في رسالته لأهل مكة وما سكت عنه فهو صالح. والمنذري رحمه الله هو الذي اختصر وشرح كتاب أبي داود، أيضا صار على نهجه يسكت فيما يصلح للاحتجاج، وما لا يصلح للاحتجاج يبين فيه ما فيه من ضعف، وسكوت المنذري موافقة لأبي داود يعزز موقف أبي داود. قال ورجال إسناده ثقات، رجال إسناد سند حديث أبي داود حديث النعمان بن بشير الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي أن الرجال ثقات إلا المفضلة ابن المهلب ابن أبي صفرة وهو صدوق، أي فهذا الرجل الراوي نزل عن درجة التوثيق إلى درجة كونه صدوق، والصدوق حديثه مقبول، وإذا تفرد بالرواية كان حديثه حسن، ومع ذلك وعلى ذلك يكون هذا الحديث مقبول مقبولا، ويكون هذا الحديث في نظر المتقدمين من علماء الحديث أنه يحتج به وأنه معمول به وأنه مقبول، وفي نظر المتأخرين أنه في المرتبة الثانية من مراتب القبول وهو الحديث الحسن. قال وفي الباب، أي وهذا الحديث يوجد له ما يشهد له، يوجد في كتب السنة ما يشهد له. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني، يعني في معجمه الكبير، والبيهقي أي في سننه، وسعيد بن منصور أي في كتابه السنن، بلفظ سووا بين أولادكم في العطية، ثم قال ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، يعني لو كان له أن يفضل في العطية لخص النساء بالزيادة وبالعطاء دون الرجال. وهذا يراد به كسر ما كانت عليه الجاهلية من تفضيل الذكور على النساء. قال ولو كنت مفضلا لفضلت لإيه النساء، لكن يقول وفي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف. فالحديث الزيادة التي فيه لا شك أنها زيادة لا يوجد ما يعيدها، بل ربما كانت منكرة بما جاء في قوله اعدلوا بين أولادكم، ها؟ وهنا أيضا يمكننا أن نخرج هذه الزيادة بقولنا أن هنا لو حرف امتناع فامتنع التفضيل لامتناع الايه، يعني لوجود العدل، حرف امتناع لوجوب، وجد العدل فاقتضى امتناع الايه التفضيل. قال وفي اسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف. قال وذكر ابن عدي في الكامل، يعني في كتابه المسمى بالكامل في الضعفاء، يعني ذكر هذا الحديث في ترجمة يوسف في ترجمة سعيد بن يوسف، وعلق عليه بقوله أنه لم يرى له أنكر من هذا، يعني هذه الزيادة أو هذه الرواية فيها نكارة لأنها تتعارض مع الأمر بالتسوية. وقد حسن الحافظ في الفتح إسناده، يعني إسناد حديثي سعيد ابن يوسف. قوله اعدلوا بين أولادكم، قال تمسك به من أوجب التسوية بين الأولاد في العطية، وبه صرح البخاري رحمه الله، يعني صرح بذلك في كتابه الصحيح. قال وهو أي وهذا القول بوجوب التسوية بين الأولاد في العطية قول طاووس، يعني من التابعين، والمراد به طاووس بن كيسان مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والثوري أي وقول سفيان الثوري، وأحمد أي وقول أحمد يعني ابن حنبل، وإسحاق يعني ابن راهوية. وكل من الثوري وأحمد وإسحاق أئمة من أئمة الفقه وأصحاب المذاهب، وكلهم يوجب التسوية بين الأولاد في العطية. قال وبعض المالكية أي يقولون بذلك. قال في الفتح، يعني قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، والمشهور عن هؤلاء أنها باطلة، يعني والمشهور عن هؤلاء أن من أعطى وميز بعض الأولاد وفضل بعض الأولاد فعطيته باطلة، لأن النهي يقتضي البطلان والفساد. فالذي يعطي بعض الأولاد زيادة ويفضل البعض يعد العلماء الذين سماهم الثوري وإسحاق وبعض المالكية وطاووس أن هذه العطية باطلة، يتعين ردها، وإلا فإن صاحبها يأثم لو أعطى. قال وعن أحمد تصح، يعني العطية تكون صحيحة، لكن يقول إيه ويجب أن يرجع عنه، ويجب عليه أن يرجع عن هذه. وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع عنه، إيش؟ النسخة اللي عندنا قال وعن أحمد تصح، يعني العطية، ويجب أن يرجع عنه. لا، هذا موضوع جديد. لا، أنه عن أحمد يجب أن يرجع عن هذا التفاضل، ينتهي الكلام بعد كلمة عنه، ثم قال ويجوز. هذا كلام مستأنف، كلام للإمام الشوكاني. قال وعن أحمد تصح، يعني العطية ذات التفضيل، ويجب أن يرجع عنه، يعني يلزمه أن يسترد هذه الزيادة. ثم قال ويجوز التفاضل إذا كان له سبب. هذا كلام مستأنف، ما قدمت لا واو ولا شيء. قال ويجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دون الباقين، فالكلام مستقيم ولا غبار عليه. يعني إن الإمام أحمد الأول ذكر عن الأئمة أنه أن العطية باطلة، ونقل عن أحمد رأي ثاني وهو أن العطية صحيحة لكن عليه يعني أن يرجع عنها، ويلزمه ويجب عليه أن يرجع حتى لا يأثم، لأنه عندنا قد يصح العطاء مع الإثم. وأما على قول أصحاب المذاهب الثلاثة الثوري وإسحاق وطاووس أن العطية باطلة، هذا الفرق بين أحمد وبين غيره. نعم. ايش؟ في اي حديث هذا؟ هذا ما هي في العطية، هذا الولد الرجل اعطى صدقة قال اعطيها لفقير، فجاء الولد واخذها لانه كان محتاج، هذه ما لها علاقة بالعطية. فجاء واخذ المال، فجاء الاب يخاصمه قال أنا أعطيت المبلغ هذا لرجل يتصدق به، فجاء ابني هذا وقال أنا محتاج وأعطاه، لأنه يعرف أن الزكاة لا تعطى لمين؟ للفرع. فقال للأب إن هديتك أو إن صدقتك ثبتت، وإنما أخذته يا معن لك. قال نعم، ما نسامع، أرفع صوتك. هذه في النفقة، هذا في باب النفقة وليس في باب العطية. يبدو انكم يعني لا يزال الامر مختلط في اذهانكم. العطية يلزم الاب ان يعطي او ان ينفق على الاولاد في النفقة بقدر ما يحتاجون، فاذا كان الصغير احتياجه اقل من الكبير يعطي الصغير اقل، ما نسميه اليوم بالمصروف. انت تعرف ان مصروف ابنك الصغير غير مصروف ابنك الكبير ولا لا؟ هذا ما يعتبر مفاضلة في العطية. لكن العطية مثلا يأتي شخص ويعطي الولد هذا 1000 او 10,000 ويعطي الاخرين على 2000، لماذا اعطيت هذا 10 والاخرين لم تعطيهم؟ قال انا حر، هذا ولدي وانا احبه وانا يعني ارى انه. وتارة يعني نحن نعرف ان البيوت اسرار، وقد يلعب دور في هذا الباب الامهات، خصوصا اذا كان الامهات مختلفات، وقد يلعب دور في هذا الباب ايضا يعني اسباب اخرى. فنهي الانسان عن ان يفاضل بين اولاده في العطايا التي ليست واجبة، وانما هي عطايا بقصد يعني او عطايا زائدة عن الواجب، فهذه التي نهي عن المفاضلة فيها. واليوم نجد مثلا بعض الآباء يخص ولده، يشتري له سيارة دون غيره من الأولاد، يعطيه أرضا يكتبها باسمه دون غيره من الأولاد، بدعوى إن هذا الولد أمه أو وحيد أمه، وأن الأولاد الآخرين يعني أكثر، فيخشى عليه بعد الموت أن يستغله أو أن يظلمه أو غير ذلك مما يقع في نفسه من هواجس، فيخص بعض الأولاد دون بعض. أهل العلم يقولون إن هذه العطايا الزائدة والتفاضل لا يجوز، ولذلك نقل لنا هنا قول الأئمة بأن من فعل ذلك فعله باطل، بمعنى أنه يأثم على هذا الفعل. ثم نقل عن الإمام أحمد أن لو أعطى ما الحكم، لأنه سيمر بنا أن الجمهور يقولون لو فاضل بين الأولاد المفاضلة صحيحة والعطاء صحيح وليس له أن يرده، يعني ليس بباطل، وإنما اختلفوا في توجيه هذا العطاء كما سيمر بنا. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله ذكر هذا الرأي ليبين أن فيما يأتي أن هذا الرأي صحيح، أن العطية الزائدة والمفاضلة الزائدة باطلة، وما نقل عن الإمام أحمد من كونها صحيحة إلا الإمام أحمد يقول عليه أن يرجع وليس له أن يستمر في إبقاء تلك العطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النعمان، أمر بشير أن يرجع في ما أعطاه للنعمان، أمره أن يرجع فيما أعطاه للنعمان. والجمهور على أن هذا العطاء قالوا جائز والمفاضلة جائزة، لكن حملوا الأمر على الندب في الرجوع، وحملوا النهي على الكراهية، قالوا يكره أن يخص الولد بشيء دون دون الآخرين، ولو أعطاه فالعطية جائزة. هذه هي الآراء في هذه المسألة. قال ويجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته، الزمانة طبعا معناها المرض المزمن، مثل ما نسميه اليوم الإعاقة، الولد المعوق، مثل الأعرج، مثل الأعمى، هذه الأمراض الباقية الدائمة المستمرة التي لا تتعالج، يسمى صاحبها أو يسمى أصحابها بالزمنة. قال أو دينه، يعني إذا كان الولد له عليه دين فأعطاه الأب ليقضي دينه فهذا العطاء وإن لم يخص به سائر الأولاد فهو جائز. قال أو نحو ذلك، يعني من الأسباب الموجبة والمبررة دون الباقين. وقال أيو يوسف تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار، إذا أراد أن يلحق ضررا بالأولاد وأعطى بعضا دون بعض فيجب عليه أن يسوي. أما إذا ما قصد بذلك الإضرار فهذا جائز. وكذلك حمل النهي الثابتة، ونلاحظ كلمة الثابت لأن الحديث جاء بصيغ مختلفة، سووا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، لا تشهدني على جور، لا يصلح هذا. فالنهي هنا صريح. يقول الإمام الشوكاني إن الجمهور يرون أن ذلك إيه جائز. قال وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضا صح وكره، وحمل الأمر على الندب، وكذلك حمل النهي الثابتة في رواية لمسلم بلفظ أيسرك أن يكون لك في البر سواء، قال بلى، قال فلا إذن، يعني في قوله فلا إذن هذا النهي يقول إن الجمهور حملوه على التنزيه، ومعنى على التنزيه يعني على الكراهة. وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يلوح بهذا الرأي ويقول انظر إلى رأي الجمهور، مع أن النهي صريح ومع ذلك صرفوه عن التحريم، من التحريم إلى الإيه؟ إلى 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 التنزيه. ومع أن الأمر صريح في قوله اعدلوا صرفوه من الوجوب إلى إيه؟ إلى الند، كأنه لم يعجبه رأي الجمهور. قال وأجابوا، يعني كأنه يقول وهذا الرأي الذي ذهب إليه الجمهور ليس براجح. وإن كان الجمهور أول الأمر من الوجوب إلى الندب وأول النهي من التحريم إلى التنزيه، قال أجابوا عن ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول من أن المفاضلة باطلة ويجب التسوية. قال أول رأي الجمهور، أول رأي هؤلاء، وصرفوا الأمر من ظاهره إلى الندب، والنهي من ظاهره وهو التحريم إلى الكراهة. قال بعشرة أوجه، أجابوا عن الأدلة بإجابات عشرة، وسيتكلم الشوكاني عن هذه الإجابات ويناقشها ويقر ما يقره منها أو يرد ما يرد منها. ونقل هنا هذه الإجابات العشرة عن الإمام الحافظ ابن حجر، فإن الحافظ ابن حجر سردها للجمهور في كتابه فتح الباري. قال وأجابوا عن حديث النعمان وهو في قوله اعدلوا بين أولادكم ولا تشهدني على جور، وقوله لا يصلح هذا، وقوله إذن أيسرك أن يكون لك في البر سواء، قال بلى، قال فلا إذن، كل هذه النصوص قال أولوها وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة ذكرها في الفتح في فتح الباري. قال وسنريدها هنا مختصرة مع زيادات مفيدة، وهي رأيه الذي يرتضيه رحمه الله. فقال أحدها، يعني القول الأول في أن النهي الأمر هنا ليس للوجوب والنهي للتنزيه، قالوا إن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده، حكاه ابن عبد البر. ومن هنا يعني النبي أمره بأن يرجع فيه، لأنه ما أبقى شيئا للورثة. وطبعا هذا الكلام يقول نقله ابن عبد البر، والإمام الشوكاني لا يسلم به، لأن الذي ورد أنه نحله عبدا أو نحله حديقة، والعبد والحديقة لم يكن كل مال بشير. قال وتعقب بأن كثيرا من طرق الحديث مصرحة بالبعضية. من تعقبه ذا؟ قال حكاه ابن عبد البر وتعقب، هكذا عندك؟ واحتمال تعقبه يعني وأن الحافظ ابن حجر تعقب ابن عبد البر. أما أنا عندي في النسخة وتعقب بأن كثيرا من طرق الحديث مصرحة بالبعضية، كما في حديث الباب أن الموهوب كان غلاما يعني ولم يكن كل المال، وكما في لفظ مسلم المذكور قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فهو صريح في أن المال الموهوب بعضه. فإذا ما ذهب إليه طبعا الجمهور قالوا إن النبي أمره بالرد، ليه؟ لأنه تبرع بكل ماله، ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بكل ماله، وإنما يتبرع في حدود الثلث. فلما كان هذا التصرف من بشير نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن فهنا النهي لم يكن من أجل أنه أعطى الولد، وإنما النهي من أجل أنه أعطى كل المال. طبعا هذا الجواب وهذا التوجيه توجيه الخبري بهذا المعنى يقول فيه نظر، ولذلك أورد تعقب الحافظ ابن حجر على كلام ابن عبد البر. قال الجواب الثاني أن العطية المذكورة لم تنجز، وإنما جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشار عليه بأن لا يفعل فترك. يعني أن القضية أساسا لم يكن فيها عطاء يعني صريح، وإنما لما طلبت الأم عمرة بنت رواحة طلبت من بشير أن يخص ابنها بشيء، وأنه يشهد على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب بشير يستشير، فكأنهم يريدون أن يقول القضية ما وقعت أصلا حتى تقولوا يجب ولا ما يجب، وإنما هي من باب الاستشارة. لكن النصوص وردت أنه نحل، يقول لقد نحلت ابني، ما قال إني أريد أن أنحل ابني. وجاء في بعض الروايات أنه نحله حديقة، وفي بعضها أنه نحله غلام، فالمسألة لم تكن في دائرة الاستشارة فقط، وإنما كانت في أمر عطاء. ثم قوله فارجع، أمره أن يرجع، دليل على أن العطاء قد نجز. الجواب الثاني أن العطية المذكورة لم تنجز، وإنما جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك، فأشار عليه بأن لا يفعل فترك، يعني الفعل. حكاه أي حكى هذا الكلام وهذا الحكم الإمام الطبري، حكاه الطبري. قال ويجاب عنه بأن أمره صلى الله عليه وسلم له بالارتجاع يشعر بالتنجيز، يعني يشعر بأن العطاء حدث. وكذلك قول عمرة لا أرضى حتى تشهد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامها. فهو صريح في أن العطاء قد نجز وأعطي ولم يكن مجرد استشارة. الجواب الثالث يعني الذي أجاب به الجمهور في رد هذا الحكم وهو وجوب التسوية وبطلان التفضيل. الجواب الثالث أن النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع. يعني أبوك أن وعد وعد مجرد وعد، والنعمان كان رجلا كبيرا وكان يعني المفروض أن يقبل وأن يقبض هذه الهبة حتى تثبت له، فلما لم يثبت له ماذا حدث؟ للأب أن يرجع ما دام المسألة في دائرة الوعد. والجواب الذي أجاب به ابن حجر أو الشوكاني النصوص تقول خلاف ذلك، فقد جاء في بعض الروايات أن النعمان كان صغير، أمه أمرت أباه أن يهبه بعد ولادته مباشرة، لما ولدت له الولد قالت له أنا ما أربيه، إن تريد مني أن أربيه هبه وأعطه، فوهبه حديقة. فهذا يدل على أن الولد كان صغير. وفي بعض الروايات أن البشير يقول أخذت بيدي النعمان، وفي بعض الروايات تقول أنه حمله وقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تصرح بأنه كان صغيرا، وكلها تصرح بأن العطاء قد وقع. قال الثالث أن النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع، ذكره الطحاوي يعني في كتابه الموسوم بشرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار. قال الحافظ وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث، هذا الرد من الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح، وهو خلاف ما كان ما في أكثر طرق الحديث، خصوصا قوله أرجعه، فإنه يدل على تقدم وقوع القبض. والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا يعني النعمان، وكان أبوه قابضا له لصغره يعني وكيلا عنه في القبض، فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض. هذا هو الجواب الثالث. أما الجواب الرابع أن قوله أرجعه قال دليل الصحة، ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع. طبعا نحن عندنا الثوري وإسحاق وطاووس قالوا إن الهبة باطلة، العطية من أساسها باطلة. الجمهور قالوا لا، العطية كانت صحيحة لأن النبي قال له ردها أرجعها، فقوله أرجعها دليل على أنها وقعت ثم بعد ذلك يسترجعها، والوقوع دليل الصحة. هذا ما ذهب إليه الجمهور. قال الرابع أن قوله أرجعه دليل الصحة ولو لم تصح، طبعا الجمهور يؤيدون قولهم، لو أن هذه الهبة ما كانت صحيحة ما كان للنبي أن يقول له أرجع، لأن الأصل الموضوع من أصله باطل، ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع. وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، وإن كان الأفضل خلاف ذلك، يعني الأفضل أنه إذا أعطى لا يرجع، لكن استحباب التسوية الذي أمره النبي به رجح على ذلك، يعني رجح الرجوع على الاستمرار، هذا معنى قوله رجح على ذلك. نعم. الوالد يعني هل لو أن الأم أعطت لا ينطبق هذا الحكم؟ الذي يظهر الله أعلم أن الأم والأب فيه سواء، لأن هذا الحكم خص به الوالدين، والعلة هي الوالدية. فهمنا يعني رأي الجمهور في ذلك، قالوا إن قول النبي أرجع معنى صحة العطية، فيرجع ما دام قد أعطى. لكن هنا لما تعارض عندنا شيئين، العطاء والتسوية، رجحنا التسوية على العطاء، ولذلك أمرنا أو قلنا بجواز الرجوع. لا، ما هو نفقة، ما اشترطت لنفسها. لو الشرط كان لها قالت أنا ما أرضع إلا إذا أعطيتني، كان هذا مقابل النفقة، لكن هي تقول له أنا ما أربيه لك إلا إذا أعطيته. قال فلذلك أمره به، يعني أمره بالرجوع. قال في الفتح وفي الاحتجاج بذلك نظر. والذي يظهر أن معنى قوله أرجعه أي لا تمضي الهدية المذكورة، لأنها باطلة من من أساسه، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة حتى يقال له ارجع. أما القول الخامس أو التوجيه الخامس الذي وجه به الجمهور ودعموا به رأيهم، وهو صحة العطية، قالوا إن قوله أشهد على هذا غيري إذن بالإشهاد على ذلك. وفي الحقيقة هذا يعني فيه تكلف. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بشير امتثالا لأمر الزوجة وقال يا رسول الله إن عمرة بنت حرام، طلبت عمرة بنت حرام بنت رواحة، عمرة بنت رواحة طلبت مني أن أعطي الولد أن أنحله نحلة وأن تكون أنت الشاهد. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت؟ قال لا. قال إذن لا تشهدني. وفي بعض الروايات لا تشهدني على جور، أشهد بذلك غيري. فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم هو زيادة في الإنكار وزيادة في التبكيت، يعني كأنه يقول له تريد أن تشهدني على باطل؟ لا، أنا ما أشهد على باطل. إذا تبغى تمضي في هذا الباطل ابحث لك عن من يشهد معك. فجاء بعض الجمهور وقالوا لا، هذا دليل من النبي وإذن من النبي لبشير أن يشهد على ذلك شخصا آخر. طيب ليه؟ قالوا تدرون لماذا النبي ما يعني رفض أن يشهد؟ لا لبطلان العطية، وإنما لأن النبي في مقام الإمام، في مقام الحاكم، في مقام القاضي، والحاكم والقاضي لا يشهد، والحاكم والقاضي لا يشهد، ليس من عادته أن يشهد، ولذلك النبي قال له لا أنا ما أشهد. وفي الحقيقة هذا فيه تأويل متعسف. قوله إن قوله أشهد على هذا غيري إذن بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لكونه الإمام، وكأنه قال لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم، هكذا حكاه مين؟ الإمام الطحاوي. طبعا الطحاوي رأيه من رأي الجمهور وهو أنه يجوز للأبي أن يعطي بعض الأولاد زيادة على البعض. وقد سمعنا قول الإمام أبو يوسف أنه قال إذا كان العطاء من أجل الإضرار لا يجوز، لكن إذا كان لغير الإضرار فلا بأس، يعني لمزيد محبة، لمزيد عطف له أن يعطيه زيادة. ولذلك يبررون، فطبعا لابد أن يؤولوا هذا الخبر الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أشهد. قالوا نعم النبي هنا ما يشهد لأنه إيه؟ لأنه إمام. قال حكاه الطحاوي وارتضاه ابن القصار، وتعقب يعني هذا الرأي بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه. والإذن المذكور مراد به التوبيخ لما تدل عليه بقية ألفاظ الحديث، حيث قال لا تشهدني على جور. قال الحافظ وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع، يعني قالوا إن الإنكار ورد الإشهاد إنما هو للإنكار وليس لإيه؟ وليس للاعتذار، إنما هو للإنكار وليس للاعتذار. قال وهي كقوله. وقال ابن حبان قوله أشهد صيغة أمر والمراد به نفي الجواز، يعني نفى أن يرى جواز الإشهاد. وهي كقوله لعائشة اشترطي لهم الولاء. طبعا هذا الكلام يعني يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني أشهد بذلك على ذلك غيري هو غاية في الإنكار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما مر بنا في مسألة بيع أو شراء بريرة. عائشة لما أرادت أن تشتري بريرة، أهل بريرة وأسياد بريرة أرادوا من بريرة أن تكاتبهم، وفعلا كاتبوها واشترطوا أن تدفع لهم ما يعني قيمتها منجمة. فجاءت بريرة تستعين وتطلب من عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعينها على إيه؟ على شراء نفسها. فقالت لها عائشة رضي الله عنها أنا أعطيك شيء أسهل من هذا، إن شئت أعدها لهم، أعطيهم يعني قيمتك كاملة ويكون لي الولاء، فإذا اشتريتك أصبح ولاؤك لي. فذهبت تقول لهم ذلك، قالوا لا، إن تبغى تشتريك يكون الولاء لنا. فجاءت عائشة تفاوض، جاءت بريرة تفاوض عائشة رضي الله تعالى عنها على هذه المسألة، يعني ما في شيء، انت ادفع الفلوس واعتقيني، مو انت تريدين العفق، وخلي الولاء له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. ولما رأى إصرارهم وعرف أن رأيهم هذا باطل، حتى لو أصروا عليه فهذا الرأي باطل، قال لهم إيه؟ قال لي عائشة ولبريرة اشتري واشترطي لهم الولاء، حتى لو اشترطت الولاء لهم فإن هذا الاشتراط لن ينفع لأنه شرط باطل. فهنا إنما أراد زيادة في الإنكار عليهم، لا أنه أجاز لهم أن يشترطوا الولاء. وكذلك في قوله هنا لبشير أشهد على ذلك غيري، هذا من باب الإنكار لا من باب الجواز. لا هذا ليس منه. إيه هنا فرق بين الاثنين، لأن قوله صلوا على أخيكم هذا أمر منه أن يصلوا عليه، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، وإنما هو لم يصلي لا من أجل أن ينكر على الرجل هذا الميت، لأن الرجل هذا قد مات، وإنما من أجل أن ينبه الآخرين في أنهم يبادروا بسداد ديونهم، وإلا فسيقع لهم ما وقع لهذا الرجل حيث يحرم من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. لكن لما قال الرجل علي الدرهمان أو علي الديناران، ما الذي حدث؟ صلى عليه. فالمسألة مختلفة. قال وهي كقوله لعائشة رضي الله عنها اشترطي لهم الولاء انتهى. قال ويؤيد هذا تسميته صلى الله عليه وسلم لذلك جورا، مما يدل على أنه باطل، كما في الرواية المذكورة في الباب. الوجه السادس التمسك بقوله ألا سويت بينهم، على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي التنزيه. قال الحافظ وهذا جيد، يعني هم قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير ألا سويت بينهم، ها في العطاء، ها فإنه أولى أن يسأى أن يكون لك في البر سواء. قال هذا دليل على أن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو لإيه؟ للندب. حافظ ابن حجر يقول هذا لو أخذنا على ظاهره، ولو أخذنا هذا الكلام لوحده مبتور، لكن عندما نعرضه مع ما مر في القصة من أوامر ونواهي يؤكد لنا أن الندب هنا محمول على الإيه؟ على الوجوب. قال السادس التمسك بقوله، يعني بظاهر قوله ألا سويت بينهم، على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي التنزيه. قال الحافظ وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه القصة أو على هذه اللفظة، ولا سيما روايات سوي بينهم، فإنها أمر والأمر ظاهره أنه يقتضي الوجوب. الجواب السابع، قالوا المحفوظ في حديث النعمان قاربوا بين أولادكم لا سووا، وأن كلمة قاربوا تدل على أنه لا تلزم التسوية، هكذا يقولون إن هذا المحفوظ، وتعقب بأنكم لا توجبون المقاربة كما لا توجبون التسوية. إيش المراد من هذا التعقب؟ هم قالوا إن النص الحديث يقول قاربوا بين أولادكم، ما جاءت الرواية بلفظ سووا بين أولادكم، إذن فالتسوية ليست واجبة. هذا وجه الاستدلال عندهم. فأجابهم بيقول لهم طيب لو سلمنا أن الرواية قاربوا، هل أنتم ترون أن المقاربة واجبة ولا ترون لا ترونها واجبة؟ لا شك أنهم لا يرونها واجبة. إذن لا داعي للاستدلال بها، لأنكم أصلا أنتم ما تقروا بها، ما تقولون بها، فحتى تحتجوا بها، ها؟ يعني بعموم اللفظ. قال المحفوظ مثل حديث النعمان أن قاربوا بين أولادكم لا سووا، وتعقب بأنكم لا توجبون المقاربة كما لا توجبون التسوية. إذن أما الثامن في التشبيه الواقع بينهم في التسوية ببينهم في التسوية منهم في البر قرينة تدل على أن الأمر للندب. هنا طبعا يقول وجه الاستدلال الذي ذهب إليه الجمهور وقال به الجمهور، يقولون الجمهور النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا سووا بين أولادكم هو شبه التسوية بين الأولاد بما ينبغي أن يفعله الأولاد تجاه أبيهم، لأن الواحد أو لأن الرجل يريد من أولاده أن يبروه وأن يكونوا في البر سواء، لكن هل يمكن أن يتحقق ذلك في كل الأحوال أن يكون الأولاد في البر سواء؟ فحيث إن هذا قد لا يتحقق فكذلك التسوية. ومن هنا نفهم أنه ينبغي للأبي أن يسوي بينهم، وأن الأمر هنا يصرف من الوجوب إلى الندب، لأن ما يقع من الأولاد لن يكون على سواء، فإذا لم يكن على سواء في أصله فكذلك التسوية لا يلزم منها أن تكون على سواء. هذا ما أشار إليه بقوله هنا الثامن في التشبيه الواقع بينهم في التسوية، يعني أمره أن يسوي بينهم على بالتسوية منهم في البر قرينة تدل على أن الأمر للندب، ورد بأن إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن التفضيل يدلان على الوجوب، فلا تصلح تلك القرينة لصرفهما وإن صلحت لصرف الأمر. يعني هنا الجواب نقول لهم لا، إن النبي سمى عدم التسوية بالجور وأمر الآباء أن يسووا بين الأولاد فهو دليل على أن التسوية واجبة، وإن كان الكلام اللي قلته إن ما يتوقع من الأولاد أو ما يرجى من الأولاد أن يسووا والواقع أنهم لن يسووا هذا صحيح، قد يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، لكن ما جاء من ألفاظ أخرى في الحديث يحول بين هذا الصرف، صرف الأمر إلى الوجوب، صرف الأمر من الوجوب إلى الندب. ثم قال التاسع ما تقدم، يعني مما رد به الجمهور، قالوا ما تقدم من أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه من نحله من نحلته أو من نحلته لعائشة، حديث عائشة مر بنا أن أبا بكر نحلها 20 وسقا من جداد الغابة، فلما حانت وفاته وقبل أن تستلم ذلك قال لها يا بنية يعني لو كنت جددتيه واحترثتيه لكان لك، لكن اليوم أصبح مال إيه؟ مال ورثة. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أعطى البنت شيئا زائدا دون غيرها من الورثة، قالوا وهذا دليل على أنه يجوز للأبي أن ينحل. وفي الحقيقة هذا الاستدلال فيه نظر، لأننا نحن قلنا كما قال نقل الشوكاني أنه إذا كان هناك سبب وثمة موجب لتخصيص بعض الأولاد بالهبة فذلك جائز، وضرب مثل بكون الولد من الزمنة وبكون الولد عليه دين، ومن أخص من أم المؤمنين، فإن عائشة لم تكن امرأة عادية وليست ولدا عاديا، هذه أم المؤمنين تستحق التكريم وتستحق التبجيل، ولذلك أبوها خصها بالعشرين، ومع ذلك لما حان وقت الوفاة ولم تأخذها قال لا خليكي مع الأولاد سواء بسواء. أيضا هنا الجمهور أجابوا عن شيء، قالوا لما خص أبو بكر ابنته بالعشرين الأولاد كانوا موافقين ولا كانوا رافضين؟ كان الأولاد موافقين. وهكذا لو أعطى الأب بعض الولد زائد عطاء زائد ورضي الورثة فالمسألة منتهية، وإنما نحن امتنعنا عن إعطائه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.